السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أما بعد، أحبتي في الله، فهذا هو اللقاء الرابع على التوالي، أو الحلقة الرابعة على التوالي، في الحديث عن حال أحباب الله في ساحة القيامة. ولازال الحديث أحبتي في الله موصولا عن في ظل عرش الرحمن. أجل أحباب الله يوم القيامة في الوقت الذي يكون الناس جميعا في العرق يسبحون، يعانون الحرارة والحر والضيق، وتكاد الشمس أن تذيب العظام والجماجم، تجد أحباب الله تبارك وتعالى في ظل عرش الملك. فها هو الإمام العادل الذي أفنى حياته في العدل والتقوى، فإن في بعض روايات الحديث إمام عدل، والعدل من العدالة وهي الاستقامة على منهج الله عز وجل. ها هو الإمام العادل، وهو الشاب الذي نشأ في عبادة الله، أيضا يكون هذا الصنف في ظل عرش الملك سبحانه وتعالى. وهذا تناولته مع حضراتكم في الحلقتين الماضيتين في ظل العرش. أيضا أحبتي في الله، ها هو الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد، معلق، وفي بعض روايات الحديث معلق في المساجد، وكأنه حينما يخرج من المسجد قد ترك قلبه في المسجد، خرج فتراه يجول بين الناس ويمشي بين الناس وكأنه يمشي وقلبه في المسجد، معلق في المسجد كالقنديل. أجل أحبتي في الله، هذا من شدة شوقه، من شدة تعلقه، ماشي مع الناس لكن قلبه في المسجد، علاقته بالمسجد، حبه للمسجد، حبه لبيت ربنا عز وجل. أجل أحبتي، يشتاق لأن يعود إلى بيت الله. فتعالوا أحبتي في الله، هذا والذي يستحق أن يكون في ظل عرش الملك يوم القيامة، لأنه حصل درجة من الإيمان وحب الله عز وجل جديرة بأن يكرمه الله عز وجل هذا الكرم كله، بعد السبب الأول وهو رحمة الله تبارك وتعالى. أجل أحبتي تعالوا بنا لنرى حال المشتاق إلى بيوت الله عز وجل، كيف يكون حاله وكيف يربي أبناءه وكيف يتعامل مع نفسه ومع أولاده. أحبتي في الله تعالوا بنا لننظر ولنطل إطلالة على المشتاق الذي ترك قلبه في المسجد كالقنديل، كيف يعيش، كيف يكون، كيف يتعامل مع المسجد. هناك علامات إذا وجدتها في شخص ها هو، وأنت حينما تجدها في نفسك أنت الآن قلبك معلق بالمساجد، فأنت في ظل العرش بإذن الله عز وجل. أول شيء الذي قلبه معلق بالمساجد يحرص أن يصلي الصلاة في أول وقتها. أجل أحبتي لا تراه يفرط في الجماعة ويضيع من نفسه صلاة الجماعة ويضيع من نفسه الصلاة في أول وقتها ويصليها في قرب الصلاة التي تليها ويصلي معظم الصلوات، هذا ليس هو. إنما الذي قلبه معلق بالمساجد أول علامة له أنه يصلي الصلاة في أول وقتها، لأنه يعلم قول النبي عليه الصلاة والسلام أن أحب الأعمال إلى الله، حينما سئل أي الأعمال أحب إلى الله قال أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت النداء فأجب داعي الله. أجل النبي عليه الصلاة والسلام، كما دائما أكرر لحضراتكم، أوامر النبي صلى الله عليه وسلم تنفعنا بأمر الله سبحانه في الدنيا والآخرة. فحينما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت النداء فأجب داعي الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يريد لك الخير. ولتعلم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد لك أن تكون في ظل عرش الملك، يريد لك النبي أن تكون في القيادة، في السيادة، في الذروة من بين البشرية جميعا في ساحة القيامة، أن تكون في ظل العرش. أجل أحبتي في الله، أيضا الإنسان اللي قلبه معلق بالمساجد الذي ستكون بإذن الله حينما تفعل ذلك في ظل العرش، حريص على تكبيرة الإحرام وإدراك تكبيرة الإحرام. أيها الإخوة والأخوات، أن يكون المرء خلف الإمام والإمام يكبر تكبيرة الإحرام التي بها يدخل العبد في حرم الصلاة، حينما يرفع يديه الله أكبر ويبدأ بعد ذلك في دعاء الاستفتاح والاستعاذة وقراءة الفاتحة وسورة. أجل أحبتي ثم يواصل الصلاة، هذه تكبيرة الإحرام، حريص على تكبيرة الإحرام. أجل أحبتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الألباني وهو مشهور، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، أقصد مشهور بين الناس، من صلى لله 40 يوما يدرك فيها التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وكما قلت صحح الحديث الألباني رحمه الله، وأنا أعلم يقينا أن من المعاصرين أيضا من يضعفه، لكن يقول شيخنا الألباني عن هذا الحديث بأنه حديث صحيح. أجل أحبتي في الله، إذن من صلى 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وبإذن الله تبارك وتعالى من يحافظ على 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى لا يمكن أن يفعل إلا رجل قلبه معلق بالمساجد. فنضيف على ذلك أيضا أنه بإذن الله سيكون من الذين في ظل عرش الملك يوم لا ظل إلا ظله. أجل أحبتي، ولقد كان السلف يعلمون جيدا هذا الفضل، فقد أخرج في تحفة أو ذكر في تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي عن السلف الصالح، عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم كانوا يعزون من فاتته تكبيرة الإحرام. أرأيتم أحبتي التعزية من التصبير، بيصبروه لأن الهم يقتله، يكاد أن يقتله، فيعزوه ويصبروه كأنه مثل ميت بالضبط. كانوا يعزونه إذا فاتته تكبيرة الإحرام 3 أيام، ومن فاتته الجماعة يعزونه أسبوعا. سبحان الله، هذا في زمن الرجال الذين كانوا يريدون الآخرة بصدق. أجل اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أحبتي تكبيرة الإحرام، الأعمش العلامة الكبير راوي الحديث المشهور الرجل الثبت الثقة الأعمش، هذا الرجل كان وصل سنه نحو 70 سنة وما فاتته تكبيرة الإحرام مرة في حياته. أرأيتم أحبتي 70 سنة وما فاتته تكبيرة الإحرام، سبحان الله العظيم. ويقول إبراهيم التيمي: إذا رأيت الرجل، اسمعوا حبيبي في الله الأثر الخطير ده، إذا رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يدك منه. إذا رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يدك منه، مش فاغسل يدك منه يعني روح تغسل إيدك بعد ما تسلم عليه زي بعض الناس. مرة قابل واحد في المسجد، فالمهم بيصلي معاه جماعة يعني، بس هو شايف أنه مقصر، مرة يصلي ومرة ما يصليش، مرة يجي يدرك تكبيرة الإحرام ومرة تفوت منه. فبعد الصلاة جاي بيسلم عليه، فسلم عليه كده، وبعد الصلاة راح بسرعة بعد ما سلم عليه راح المكان الوضوء وغسل إيده. فسأله إنسان قال له: أنت ليه بتغسل إيدك؟ قال له: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يدك منه. فلذلك أنا لما سلمت عليه وهو كان دائم قليلا ما نراه في المسجد يدرك التكبيرة الأولى، فأنا بطبق حديث النبي وبطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بغسل إيدي بعد ما سلمت عليه. ولكن أحبتي في الله ليس هذا الفهم، أنا مش بقول دي نكتة ولا طرفة متألفة، دي حقيقة وقعت زي بالضبط اللي كان قدم لبعض الناس، ناس جايين يزوروه فقدم لهم يعني دهن كتير كده، بدل ما يجيب لحمة جاب لهم دهن فأكلهم الدهن، فالناس بطنها وجعتها، فبيسألوه بيقولوا له: إحنا جايين لك تكرمنا، تقوم توجع بطننا؟ قال لهم: ده أنا بطبق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ايه هدي النبي عليه الصلاه والسلام؟ ان انا بقدم لكم الدهن ده، فانتم مفروض ما تردوش الدهن، دهن اللحمه يعني. فقالوا: ليه الكلام ده؟ قال: لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الدهن. ايه الدهن؟ هو مش فاهم صح، انما فهم ان الدهن اللي هو دهن اللحمه، ولكن الدهن هو الطيب، هذا هو الذي كان لا يرده النبي صلى الله عليه وسلم. دي يعني بس مناسبه كده ان بعض الناس بيفهم كلام النبي عليه الصلاه والسلام غلط خالص. طيب امال المعنى بقى ايه؟ نشوف المعنى الصحيح. إذا رأيت الرجل يترك تكبيرة الإحرام أو يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يدك منه، يعني انزع يدك منه، يعني إنسان ما يستحقش أنك تحترمه. أرأيتم أحبتي في الله، اغسل يدك منه يعني شيل إيدك منه خالص، ده إنسان يعني ما يستحقش أنك تهتم به. أجل أحبتي تكبيرة الإحرام، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم تشوف الشخص محافظ على تكبيرة الإحرام، اعلم بأن هذا الإنسان إنسان بإذن الله في ظل العرش، نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يثبتنا على الحق إلى يوم أن نلقاه. طبعا أحبتي في الله يخرج من ذلك ما خرج لعذر، يعني مثلا إنسان نائم هذا معه عذره، إنسان مثلا كان على سفر هذا معه عذره. لكن أحبتي في الله لا نبادر بالحكم على الناس إن هم ناس خلاص مقصرين، لينبغي أن نلتمس الأعذار للناس، لكن ليبقى الأصل يتعامل المرء مع نفسه إن هو يدرك تكبيرة الإحرام، حريص على تكبيرة الإحرام، دي علامة من علامات الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد. أجل أحبتي أيضا من أهم العلامات التي تظهر عليك يا محب يا معلقا قلبه بالمساجد، يكون أول من يغدو إلى المسجد، يسارع مش يستنى لما يسمع الأذى. زي بعض الناس كان بيشوف أحد السلف الصالح رآه رجل يعني قبل أذان الظهر يعني يتوضأ بمدة وينزل قبل الأذان إلى المسجد، فقال له: طيب انت طيب ما تنتظر حتى تسمع الاذان، ليه انت بتنزل من دلوقتي؟ فقام رد عليه رد جميل جدا، قال له: يا اخي لا تكن كالعبد الابق ينتظر حتى ينادي عليه سيده، انا اروح لربنا قبل ان ينادى علي، اروح بيت ربنا قبل ان ينادى علي. يا ليتنا نطبق هذه الاحاديث الجميله. أول من يغدو إلى المسجد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر. اسمعوا أحبتي في الله، من توضأ ثم في بيته ثم أتى المسجد فركع ركعتين من الفجر اللي هم سنة الصبح، ثم جلس حتى صلى الصبح، كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار. الحديث ده من حديث أبي أمامة، رواه أصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصحح الحديث الألباني. إذا من توضأ في بيته ثم أتى المسجد فركع ركعتين من الفجر ثم صلى الصبح في جماعة ثم حتى يصلي الفجر كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار وكتب في وفد الرحمن. كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار وكتب في وفد الرحمن. أرأيتم أحبتي في الله حاجة عظيمة جدا، فلماذا لا نبكر إلى المساجد؟ لماذا لا نبكر؟ هذه صفاتهم. أيضا هذا الإنسان حريص جدا على انتظار الصلاة في المسجد، دي من صفاته. تلاقيه مثلا صلى المغرب وقاعد في المسجد، هذه صفة من الصفات، حاضر درس علم أو حتى قاعد يقرأ قرآن، يقرأ ورد اللي ما قرأوش النهاردة في كتاب ربنا عز وجل، قاعد منتظر في بيت الله عز وجل حتى يصلي العشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. وحديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: ويكتب من المصلين، قال: القائم على الصلاة كالقانت. القائم على الصلاة كالقانت، الإنسان اللي قلبه دايما منتظر الصلاة، يعني كأن ما فيش وراه إلا الصلاة. تبص كده تلاقيه رايح في صلاة الصبح في أول الوقت، في صلاة الظهر في أول الوقت، العصر في أول الوقت، المغرب في أول الوقت، في العشاء في أول الوقت، في كل صلاة تراه سباقا كأنه منتظر، كأن دي شغلته، كأن مهمته في حياته الصلاة. القائم على الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين من حين يخرج إلى بيته حتى يرجع إلى بيته. أرأيتم؟ من حين يخرج، من أول ما يخرج يكتب من المصلين. أنت خرجت مثلا من بيتك قبل أذان المغرب مثلا بربع ساعة، خرجت من بيتك لغاية ما ترجع لبيتك تاني، من أول خطوة تخرجها لغاية آخر خطوة قبل ما تدخل مباشرة، كل ده كأنك في صلاة. أجل أحبتي، أجل، أرأيتم هذا الفضل؟ ده صفات الإنسان اللي قلبه معلق بالمساجد، المشتاق إلى بيوت الله، الذي بإذن الله سيكون في يوم القيامة مكرما وفي ظل العرش، يحرص على انتظار الصلاة في بيت الله عز وجل، يحرص على الصف الأول يكون، أو على إن لم يكن في الصف الأول فليكن في ميامن الصفوف، فإن الملائكة تصلي على هؤلاء. يخرج إلى الضحى، إلى صلاة الضحى. يعني إيه؟ يعني إيه يخرج إلى صلاة الضحى؟ يخرج إلى صلاة الضحى ليصليها في المسجد. الله، يخرج مخصوص لصلاة الضحى في المسجد؟ مثلا يروح مثلا قبل الظهر بحوالي 3/4 ساعة، يقوم يتوضى ويصلي وينزل المسجد، هيوصل على المسجد قبل الظهر بنص ساعة، يصلي ركعتين الضحى. الله، طب ودي لها فضل؟ لها فضل، حض عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن مشى إلى تسبيح الضحى لا يخرجه إلا ذلك كانت له كأجر عمره. أرأيتم أحبتي؟ واحد خارج من بيته بالوصف اللي قلته ده مثلا، يعني على سبيل المثال، أو بأي صورة خارج من بيته، بس اتوضب بيته خارج بس عشان يصلي في بيت ربنا الضحى، قلبه معلق بالمسجد، حتى الضحى نفسه يصليها في المسجد، كل الصلوات يحب يصلي الصلوات في المسجد، يطبق. وانا عايز اقول لحضراتكم، امشي بس ورا النبي عليه الصلاة والسلام وانت قلبك هيكون معلق بالمساجد، هتاخد الختم ان انت خلاص من الذين قلوبهم معلقة بالمساجد. طبعا احبتي في هذا، يعني من باب الحكم، الشواهد تثبت لما تطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام ان انت بإذن الله من الذين قلوبه معلقة بالمساجد. في الضحى نراك خارجا مبكرا لتصلي ركعتي الضحى في المسجد. قبل كل صلاة تخرج إلى بيت الله عز وجل، تتوضأ في بيتك وتبادر إلى الصلاة وتنتظر الصلاة في بيت الله وتصلي السنن. أجل أحبتي في الله، تحرص على أن تكون في الصف الأول معلق بالمسجد، تنتظر الصلاة بعد الصلاة في بيت الله عز وجل. هذا ما لم يكن هناك عندك شاغل من الشواغل المهمة. أجل أحبتي، أجل أحبتي، هذا هو الذي قلبه معلق بالمساجد، واللي قلبه معلق بالمساجد يربي أبناءه على ذلك. فإن أبا الدرداء قال لولده: يا بني، وهذا الحديث رواه أو في كتاب الزهد لهناد السري، قال أبو الدرداء لولده: يا بني ليكن المسجد بيتك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسجد بيت كل تقي. المسجد ده بيتك، بتروح له بالوصف اللي قلته لحضراتكم ده كأن ده بيتك بالضبط. أجل كأن ده بيتك. كان السلف الصالح بيربوا أبنائهم على هذه المعاني. الخليفة الراشد الخامس انظر إليه وهو طفل، دفع به أبوه عبد العزيز بن مروان إلى المدينة ليتأدب، فكان الذي يتعاهده صالح ابن كيسان. وفي ذات مرة تأخر عمر ابن عبد العزيز وهو طفل فلم يدرك صلاة الجماعة، فسأله صالح ابن كيسان: يا عمر ما لك تأخرت فلم تدرك صلاة الجماعة؟ ده الطفل يا حبيبي في الله، الطفل، ما لك تأخرت فلم تدرك صلاة الجماعة؟ قال له: إن مرجلتي كانت تسكن لي شعري. تعرفين اللي بيسموه من النهاردة الدادات، واحدة بتسرح له شعره، بتزبط له شعره، شعره جميل وفرحان بيه، مش عايز يخرج ويخرج المسجد وشعره منكوش وعايز يلحق بسرعة، فالانشغل فراحت الصلاة. قال له: كانت مرجلتي تسكن لي شعري. فأم رد عليه صالح بن كيسان: بلغ من تسكين شعرك أن يضيع عليك صلاة الجماعة. وكتب إلى أبي، بعت لوالده رسالة قال له: كان من شأن عمر كذا وكذا. فأرسل رسالة إلى ولده عمر أنه لا يكلمه حتى يحلق شعره. لماذا يحلق شعره؟ انظروا إلى التربية، لأن شعره هذا هو الذي صده عن الصلاة، فما كلمه حتى حلق عمر شعره. وحلق شعر عمر وهو لسه طفل صغير ليتعلم وليتأدب منذ نعومة أظفاره إن مفيش حاجة تقدم على الصلاة. وعاش عمر على هذا، انتفع بهذا البعد التربوي في حياته كلها، وانتفع بذلك غاية الانتفاع، حتى كان وهو يعني أمير للمؤمنين وخليفة للمسلمين أجمعين. أجل أحبتي، لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح. المسجد مكان الصناعة، صناعة الأبطال. المسجد كان فيه أهل الصفة الذين ليست لهم دار، يمكثون في المسجد ويتعلموا في بيت الله عز وجل. المسجد المدرسة التربوية التي يجتمع بها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ويتعاهدهم ويربيهم. المسجد هو مكان إقامة حلقات تحفيظ القرآن. المسجد هو مكان الدورات العلمية. المسجد هو مكان الدروس العلمية التربوية المهمة. المسجد مكان خطبة الجمعة، اللقاء الأسبوعي العظيم الذي به ينتعش الإيمان في القلب. المسجد بيت الله الذي نعتكف فيه في رمضان، فنتعرض لشحنة إيمانية قوية، فنخرج وكأننا من السعادة نكاد أن نطير. المسجد المدرسة التربوية التي تربي الأجيال، بيت الله عز وجل، ولا يتعلق به إلا من استحق أن يكون في ظل العرش. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح. الأبطال الذين يدافعون عن أمة النبي عليه الصلاة والسلام، الذين يقومون ويقفون في وجه أعدائنا، نسأل الله أن يهلكهم وأن يدمرهم وأن يخلص الأرض من شرهم. اللهم أنقذ المسجد الأقصى يا رب العالمين من شر الظلمة الطاغين. اللهم إنا نسألك أن تحرر من دنسهم ورجسهم يا رب العالمين، وأن ترزقنا في صلاة آمنة مطمئنة يا أرحم الراحمين. لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح. شعب بغير عقيدة ورق يذرجيه الرياح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. أجل أحبتي، اللي قلبه معلق بالمساجد هذا هو الذي يكون في ظل عرش الملك يوم لا ظل إلا ظله. أيضا ومن الذين يكونون في ظل عرش الملك رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. تحابا في الله، التحاب لغة من التفاعل، تحاب على وزن تفاعل، والتفاعل في اشتراك الأطراف، يعني الحب صدر من الاثنين لبعضهم البعض. خدتوا بال حضراتكم؟ ده غير مثلا انت مثلا واحد انسان عادي مثلا يحب الشيخ من الشيوخ او داعية من الدعاء، انما هل الشيخ بيحب ولا لا؟ هو ده المعول. لو كان هو بيحب الشيخ بس يبقى مش هم رجلا تحب في الله، انما يكون هو بيحبه والتاني بيحبه نفس الكلام، يبقى ده رجلان تحب في الله. والا فمثلا هات شيخ من المشايخ او داعيه من الدعاء اللي بيحبوه كثيرون، لكن هل هو يحب هؤلاء الكثره؟ هذا هو المعول. اذن التحاب من التفاعل، والتفاعل يقتضي اشتراك ايه؟ اشتراك الطرفين. تحاب في الله، يبقى اول حاجه ان الاثنين بيحبوا بعضهم. رقم اثنين ان يكون الحب من الطرفين، من كل طرف تجاه الاخر، ان يكون في الله وفي ذات الله ولاجل الله عز وجل، وليس لدنيا وليس لمصلحه وليس لمشروع تجاري بتديرونه بينكم. والناس بيزعموا ان هم بيحبوا بعضهم في الله والحب ليس الا في الدنيا. اجل احبتي فلنكن صادقين دقيقين مع انفسنا، الحب يكون في الله ويكون من الطرفين اجتمع عليه وتفرق عليه. وهذا الحديث يدخل ضمن الاطار الاعظم في حظ النبي صلى الله عليه وسلم الأمة الإسلامية جميعا، أن يكونوا على قلب رجل واحد، أن تكون كلمة الأمة كلمة واحدة على أتقى قلب رجل منهم. أجل أحبتي، التحب في الله، اشتراك الطرفين، أجل. فكيف يحصل ذلك؟ يحصل ذلك التحب في الله إزاي أكسب قلبك وإزاي أنت تكسبني؟ عشان أكسبك أول ما أشوفك أكون بحبك في الله، وأنا شايف أنك رجل صالح وعندك صفات جميلة ربنا عز وجل يحبها. أول حاجة خطوة عشان أكسب قلبك وأكسب ودك ونكون متحبين في الله، إني أقول لك قولة النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الرجل أخاه في الله فليأته في منزله فليخبره أنه يحبه لله. يبقى عشان تكسب قلب أخوك تقول له إني أحبك في الله، ولو رحت له بيته تزوره وتقول له أنا بحبك في الله، يكون كده طبقت نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام، وده سبب قوي جدا يجعله يحبك. إيه كمان؟ تقول له بحبك في الله. الحاجة التانية إنك تستعمل لسانك استعمال آخر في كسب القلب، عشان تكونوا من المتحبين في الله وتاخدوا بإيدين بعض بإذن الله لتكون في ظل عرش الملك. الحاجة التانية إنك تناديه بأحب الأسماء إليه، إنك توسع له في المجلس، إنك تناديه بأحب الأسماء إليه، إنك تلقي عليه السلام إذا لقيته، عملا بوصية عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حينما قال: ثلاث يصفين لك ود أخيك أن تسلم عليه إذا لقيته. الود يعني الحب، ثلاث وصفين لك ود أخيك يعني يجعل بينك وبين أخيك حب صادق صافي، أن تسلم عليه إذا لقيته، وأن توسع له في المجلس، دي تخليه يحبك جدا جدا، وأن تدعوه بأحب الأسماء إليه، إنك تقول له يا أبو فلان، يا أستاذ فلان، يا كذا يا كذا، بالطريقة التي يحبها. وإنت طبعا من خلال صلتك به هتقدر تميز كويس جدا إيه الاسم وإيه اللقب الذي يحب أن ينادى عليه به. كذلكم أحبتي في الله أن تذب عن عرضه في غيبته، وأن تدافع عنه كأنه كان موجودا تماما، حتى إذا وصله ذلك الذي هو فرض عليك أن تدافع عن عرض أخيك، حينما يصل ذلك يجعله يحبك. أجل أحبتي في الله أيضا إنك تكون إنسان سمح، صاحب يعني سماحة، وإنك تعذر أخاك. إيوة مثلا حصلت منه زلة، من الذي يعيش بلا زلة؟ هل أنت بلا زلة؟ وقديما قالوا: من طلب صاحبا بلا زلة عاش بلا صاحب. التمس لأخيك 70 عذرا، التمس لأخيك 70 عذرا. هل أخوك أخطأ في حقك 70 خطأ؟ التمس الأعذار لأخيك المسلم. أجل أحبتي في الله، ليكن هناك عفو عن الزلات، عفو عن الهفوات، الناس تنسى نفسيتها شوية، ويكون عندها سماحة وحب لإخوانها وعذر، وإن الناس تسامح بعضها وتتجاوز عن أخطاء بعضها وتعفو عن زلات بعضها، والشخصية اللي بالشكل ده تؤهل نفسها لأن يعفو الله عز وجل عنها عفو عن الزلات والهفوات. وإن كانت في حق الله عز وجل نصبر ونذكر هذا الإنسان العاصي الصاحب، طالما أحببناه في الله نذكره بالله عز وجل. إلا إذا خفت على نفسك إن صاحبك اللي زل وعصى ده هيجرفك لتيار المعصية، لا، انجو بنفسك وابتعد عنه. العفو عن الزلات والهفوات تجعل صاحبك يحبك، تجعل المحبة بينكم تدوم وتستمر أطول، تعمق المحبة بينكم لتأخذ ببعضكم البعض وتكون في ظل عرش الملك يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى. أجل أحبتي، أيضا ليثبت الناس على الوفاء، من أراد أن تدوم محبته لأخيه ومحبة أخيه له ليكن هناك وفاء، الناس تثبت على الحب، تثبت على الحب، حبك له اثبت وتحل بالوفاء كما كان من شأن النبي عليه الصلاة والسلام الوفي مع أهله، الوفي لأبي بكر الصديق الذي يذكر محاسن أبي بكر والنبي في آخر حياته: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. أرأيتم أحبتي لما تذكر كده فضل أخوك وكرم أخوك وتذكر نفسك بإن هو يا ما عمل لك ويا ما كان رقيق معاك وحنون معاك ولطيف معاك، وتزب عن عرضه وتستعمل لسانك بالكلام الحسن الجميل وتعفو عن الزلات، بكده نكسب قلوب بعضنا، بكده نكون على قلب رجل واحد إخوانا متحابين لنكون بإذن الله في ظل عرش الملك. أجل أحبتي في الله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، لماذا يكون في ظل عرش الملك؟ في ظل عرش الملك لأنهم أحباب ربنا، أحباب ربنا. النبي عليه الصلاة والسلام حكى لنا حديثا والحديث في صحيح مسلم: زار رجل أخا له في الله فأرصد الله له على مدرجته، يعني على قارعة طريقه، ملكا، فقال له الملك: أين تريد؟ فقال: أريد هذه القرية فيها أخ لي في الله. فسأله الملك: هل لك من نعمة تربها أي تصلحها؟ أنت لك عند مصلحة، لك في القرية دي مصلحة؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. فقال له الملك: أنا رسول الله إليك، أمرني أن أخبرك بأن الله قد أحبك لما أحببته، بأن الله قد أحبك لما أحببته. لماذا؟ لذلك أحبتي في الله، الذين يتحابون في الله يكونان بإذن الله عز وجل في ظل عرش الملك يوم لا ظل إلا ظله، التحاب في الله. اللهم اجعلنا إخوانا متحابين في الله. أجل أحبتي، وأيضا بس على فكرة المتحابين في الله كمان لهم مكانة خاصة هنا أيضا في ساحة القيامة، طالما نحن نتكلم عن أحوال أحباب ربنا سبحانه وتعالى، هؤلاء أيضا حول العرش منابر من نور، في منابر من نور عليها أناس وجوههم نور، ليسوا بأنبياء ولا بشهداء، يغبطهم ويحب أن يكون مكانهم، يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء، أولئك المتجالسون في الله والمتزاورون في الله، يعني ما جلسوا إلا لمرضاة الله، وما زار بعضهم بعضا إلا لمرضاة الله، والمتحابون في الله والمتباذلون في الله، هؤلاء هم المتحابون في الله، يكونون أيضا في على منابر من نور حول عرش الرحمن، لعلو المنزلة وجمال المكانة يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء. أجل أحبتي في الله، كذلكم، قلت رجلان تحب في الله، أنا بتكلم بإيجاز واختصار عشان إن شاء الله يكون دي آخر حلقة في الحديث عن اللي هم يكونوا في ظل عرش الملك بإذن الله سبحانه وتعالى. وسنرى كمان إن الموضوع مش بس قاصر على حديث السبعة، ده الموضوع وصل لأكثر من ذلك، يعني ذكر ابن حجر سبعة أخر وذكر 14 أخر، ومن العلماء من أوصلهم إلى 70، لكنني أكتفي بذكر بعض الأمثلة بعد ذكر السبعة دول بإذن الله في عجالة يعني كده. طيب، لازلنا في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قلت ورجلان تحابا في الله ورجل للصنف الخامس ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال وفي لفظ ذات حسب فقال إني أخاف الله. هذا الرجل ذهبت إليه المرأة الحسناء الجميلة اللي من عيلة عالية قوي ولها منصب عالي قوي وراودته عن نفسه وطلبت منه الفاحشة والعياذ بالله عافانا الله إياكم وجميع المسلمين والمسلمات. طلبت منه الفحش، الدواعي كلها موجودة إنه يرتكب المنكر، ولكن هناك شيء أعلى وأقوى، الميل الفطري دواعيه موجودة من حيث امرأة جميلة حسناء، امرأة ذات منصب وهذه تشتهى أكثر من غيرها، امرأة ذات عيلة وحسب ونسب وهذه أيضا تشتهى أكثر من غيرها، يعني عندها كل المقومات، يبقى وازع الميل الفطري موجود قوي جدا، ولكن هناك شيء في مقابلته وهو حب الله سبحانه. فهذا العبد وهذا الرجل قوي عنده وازع الحب، فانتصر على نفسه في هذا الموقف وقال إني أخاف الله، إني أخاف الله. لماذا؟ لأن حبه لله عز وجل طاغي، والخوف أحبتي بيظهر هنا. الخوف ليس أن الإنسان يتهثر وينفعل بآية من الآيات أو دعاء من الأدعية فيبكي، ليس هذا هو الخائف، إنما الخائف يظهر محكه أو يظهر على حقيقته حينما يحتك بالمعاصي، لما تعرض أمامه المعصية هتعمل إيه؟ هتتصرف إزاي؟ اللي بيخاف من ربنا لا يمكن يرتكب المعصية، إنما حال ارتكابه للمعصية ده إنسان جريء مش خايف من ربنا. فإن الخائف ليس الذي يبكي ويمسح عينيه، ولكن الخائف هو الذي يترك معصية الله عز وجل حينما تعرض عليه. إن الخائف ليس الذي يبكي ثم يمسح عينيه، ولكن الخائف هو الذي يترك معصية الله حينما تعرض عليه. فده إنسان خائف محب لربنا سبحانه وتعالى، يخاف الله، يخاف إنه يخسر علاقته بربنا وصلته بربنا. فهذا الوازع قوي. طب الخلوة، هما في الخلوة ما فيش حد مطلع، لكن هناك مراقبة الله سبحانه. أجل المعنى الجوهري خلف ذلك، ومن أوضح الأمثلة بل هو أوضح مثال يوسف الصديق المخلص، حينما دخلت عليه امرأة العزيز الجميلة الحسناء ذات المنصب والجمال ذات الحسب والمنزلة الرفيعة، وهو في مقام العبد عندها، وهو في منزلة دون في دنيا الناس، وهي قد خلت به وغلقت الأبواب وقالت له هيت لك أريدك وأريد القرب منك، لكنه قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، فذكر الله فعصمه الله عز وجل. وهذا توجيه قرآني لمن أراد أن يعصمه الله في هذا الموطن فليذكر ربه وليطلب الحماية من الله والمعونة على ترك المعصية من الله عز وجل. قال معاذ الله، اجتمعت كل المغريات لكنه قال معاذ الله، وصرف الله عز وجل عنه السوء. يوسف الصديق وها هو أيضا في أمة محمد، رجل هو من التابعين، الربيع بن خثيم تلميذ عبد الله بن مسعود الذي كان كلما رآه عبد الله بن مسعود قرأ قول الله وبشر المخبتين، وكان يقول له يا ربيع والله لو رآك رسول الله لا سر بك ولا أحبك. الربيع بن خثيم تعاقد المجرمون أهل الدنيا أن يغروه وأن يفتنوه، ودائما أهل الدنيا يريدون للصالحين أن يكونوا مثلهم في الوحل معهم، فتعاقدوا وتعاهدوا مع امرأة فاتنة داعرة والعياذ بالله، وأعطوها مبلغا كبيرا من المال وأغروها، وقالوا لها إن أنت أغريت الربيع بن خثيم لك 1000 دينار. وها هي المرأة تزينت وتعطرت وتجملت وذهبت للربيع بن خثيم في خلوته، وحينما دخلت في خلوة الربيع تجردت من ثيابها أو من معظم ثيابها، وحينما رآها الربيع بن خثيم صرف بصره عنها. انظروا يا من أراد أن يثبت في هذه المحن، عافانا الله إياكم من هذا البلاء، أن تذكر ربك وأن تعتصم بربك، أن تصرف بصرك، ده مهم جدا، ابعد نفسك. صرف بصره عنها وقال لها يا أمة الله كيف بك إذا نزل بك الموت فقطع منك الوتين، أم كيف بك إذا أودعت في القبر فيأتيك منكر ونكير، أم كيف بك إذا أوقفت بين يدي الله الجليل. فصرخت المرأة وبكت وخافت وسارعت بارتداء ثيابها وتابت على يد الربيع بن خثيم، وخرجت المرأة من عنده تائبة عابدة، لدرجة أنها لقبت بعابدة الكوفة، وصارت مجتهدة في العبادة حتى كأنها جذع بال، يعني جسمها ده ذاب في طاعة الله وفي عبادة الله عز وجل. فعلقوا وقالوا أمرناها أن تفسد الربيع فأفسدها الربيع علينا. أجل أحبتي في الله، ثبات الربيع بن خثيم أدى إلى نجاته من البلاء، ونجات كتائب من الشباب والرجال من بلاء هذه المرأة، ونجات المرأة من هذا الطريق الأسود ومن هذا الوحل والطين، بسبب أنه قال إني أخاف الله، قال إني أخاف الله. فهو بإذن الله نرجو له أن يكون في ظل عرش الملك مع يوسف الصديق، مع النبيين، مع الصالحين، مع هذه الأصناف السعيدة، اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب العالمين. أجل أحبتي في الله، يبقى دلوقتي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وللسلف الصالح أقوال في هذا الصدد. فمن قائل يقول والله، حينما تدعوه امرأة ذات منصب وجمال يرد عليه ويقول والله إن امرأ يبيع جنة الدنيا جنة، يبيع جنة عرضها السماوات والأرض بشهوة لقليل البصر بالمساحة، إن عبدا يبيع جنة عرضها السماوات والأرض بشهوة لقليل البصر بالمساحة، يعني إنسان ده بيبص مش شايف اللي تحت رجليه فقط، ما عندوش أي نظر ولا أي فهم. وقال آخر أيضا إني أخاف نارا لا يخبو سعيرها ولا يخمد لهيبها، أخاف نارا لا يخبو سعيرها ولا يخمد لهيبها. أجل أحبتي، وكان عمر بن عبد العزيز يقول من الأقوال المأثورة أفضل الجهاد جهاد الهوى، وكان سفيان الثوري يقول أشجع الناس أشدهم من الهوى امتناعا. هو ده الإنسان القوي الذي ينهى النفس عن الهوى، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وهذا الأمر والمنزلة العالية ليست قاصرة على الرجال، بل أيضا تتعداهم إلى النساء، فالنساء من باب أولى. واذكروا حضراتكم قصة الثلاثة أصحاب الغار. الثلاثة أصحاب الغار منهم رجل كانت له ابنة عم ذهبت إليه تريد المال، يعني هي المعوذة، فأبى إلا أن يرتكب معها المنكر، فلما مكنته من نفسها وهم بارتكاب المنكر معها قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها، قام عنها بسبب هذه الكلمة. هذا أيضا يدخل في هذا الباب. وكل امرأة تثبت في موطن شبيه هي بإذن الله لها نفس المثوبة. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله. وفي هذه الأحوال المرأة تكون أضعف أمام المغريات من الرجل، لا سيما إذا كانت المغريات من تتعلق بالأمور المادية اللي هي المال يعني. نسأل الله عز وجل السلامة لنا ولكم ولجميع المسلمين. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، أخفى الصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ده اللفظ المنضبط. وبعض الروايات الأخرى حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله هذه ضعيفة وشاذة كما حكم العلماء بذلك. فاللفظ الصحيح حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا الإنسان المتصدق النقي بصدقته يعبر لربه يا رب أنت أحب شيء إلي في الوجود. معروف سلطان المال قوي وتعلق القلوب بالمال قوي جدا جدا، فحينما يضحي بالمال ويبذله هو بذلك أنه يقول يا رب أنت أعز ما عندي، أعز عندي من الدنيا، أعز عندي من مالي، أعز عندي من ولدي، أعز عندي من سلطان الشهوة، أعز عندي من كل شيء، أنت أحب شيء إلى قلبي يا رب. معنى اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك دكتور غريب، جزاك الله خيرا يا رب.
الله يكرمك.
اللهم اجعلنا من أهل هذا الحديث الشريف. آمين. أجمعين يا رب العالمين. لو سمحت لي بالنسبة للقصتين اللتين رويتهما فضيلتك، والتي كانت إحداها عما فهمنا من اغسل يديك منه، والأخرى حول الحديث الخاص بالدهن وكيف فهمت في زماننا هذا. فإن دلت على شيء فإنما تدل على دناءة فهمنا الحالي لديننا وللمقصود منه. فإن كان هذا الفهم في الأحاديث النبوية الشريفة فكيف بنا بفهمنا لتفسير كلام الله سبحانه وتعالى؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولربما إن كان هناك سبب جوهري وبلا شك فهو وبلا شك لابتعادنا عن لغتنا الأم، اللغة العربية، لغة القرآن الكريم. ثم لدي سؤال لو سمحتم لي فضلكم يا شيخنا، وهو هل ينحصر أهل الحديث الشريف والخاص في ظل العرش في من يحضر تكبيرة الإحرام 40 يوما، فهل ينحصر أهله في الرجال فقط أم أن النساء لهن نصيب منه بإقامة إن الصلاة في أولها ولو كن في بيوتهن؟ وهل تكتب للرجال ممن منعه عذر وقد اعتاد على الحضور قبل التكبيرة؟ ثم لو سمحت لي بهذه المشاركة دكتور غريب، أقول والله أعلم، أوليس من كان قلبه معلقا بالمساجد أوليس تعلقه هذا لابد وأن ينعكس على كل أفعاله وأقواله ومعاملاته خارج المسجد لتكون صبغته في المسجد متماثلة مع صبغته خارجه؟ فمن صلحت صلاته صلحت سائر أعماله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وهذه المعاني إن كنا على قدرها وعلى قدر تحقيقها لتحقق فينا مراد الله من قوله سبحانه الله نور السماوات والأرض، وصولا إلى قوله سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، ليبين سبحانه في بداية الآية التالية مباشرة هؤلاء الرواد من أهل المساجد رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وما هذه الصفات التي بينتها فضيلتكم فيما يجب أن تكون العلاقة بين المصلين إلا كما أراد الله سبحانه فيما تعلقت قلوبهم بالمساجد، فصح تعلقهم هذا وانعكس على معاملاتهم فيما بينهم، ومنها رجلان متحابان في الله، ذلك أن أمثال هؤلاء أدركوا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل ومن كانت هذه صبغته فلا يأتي إلا بخير في شتى أمور حياته مع نفسه ابتداء ثم مع من حوله. هذا والله أعلم. جزاك الله خيرا دكتور.
جزاك الله خيرا. أحبتي في الله، بالنسبة للمرأة في بيتها هل تنال رجل قلبه معلق بالمساجد تنال بهذا الأجر بصلاتها في أول الوقت؟ والله والله أحبتي في الله يعني أرجو الله عز وجل ألا يحرمها ذلك، أرجو الله تبارك وتعالى ألا يحرمها. لكن أنا أوجه نصيحة لأخواتي يعني ألا يريدنا أن يعني ينالنا المنزلة العالية، عليهن أن يتركنا كل شيء، لأن الأخوات الحقيقة يعني بيتعرضنا لهذا الأمر، وهم طبعا بيكونوا في صناعة الأشياء التي في بيوتهن من شأن أولادهن وأزواجهن، يعني ده أزواجهن يعني على عموم النساء، يعني بتكون منشغلة بهذا الأمر. فأنا أنصحها، أنصح كل أخت مسلمة إن هي تترك أول ما تسمع النداء تترك كل شيء في إيديها بلا تردد، وتقدم عبادة الله وطاعة الله وأن تفزع إلى الصلاة. ودي مسألة مهمة جدا جدا، كأنها تريد بذلك أو تعبر بهذا التصرف، أهو يا رب أنا بخدم زوجي حبيبي وأولادي حبيبي وروح قلبي وبخدمهم وأنا سعيدة وبعمل لهم والكلام ده، لكن يا رب أنت أعز علي من زوجي، وأنت أعز علي من أولادي، وأنت أعز علي من الدنيا كلها. لذا حينما أسمع النداء الذي بمجرد صدوره يبدأ وقت الصلاة، فأنا أترك كل شيء يا رب وآتيك لأصلي الصلاة في وقتها، وأسأل الله عز وجل يعني أرجو الله سبحانه وتعالى يعني أن يرزق أخواتنا يعني هذه المنزلة بحرصهن على ذلك. أحبتي في الله، الصدقة، ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أنا عايز في آداب، أنا مش هتكلم عن فضل الصدقة، الكلام ده يعني تكلمت عنه في أو نرجئه لكلام مستقل، لأن عايز أقول بس أنت عشان ما تضيعش أجرك أنا هدلك على شوية حاجات عاجلة وسريعة، لأن الوقت يعني أزف وأوشك. أول حاجة تفهم معنى الصدقة، معنى الصدقة زي ما قلت لحضراتكم إن وأنا ببذل الصدقة كأني بقول يا رب أنت هذا المال اللي فطرة الناس كلها التعلق به يا رب أنا ببذله لأنك أعز عندي من هذا المال، وكلما بذلت أكثر كلما كان ذلك تعبير أكثر على قدر البذل على قدر الحب. لذلك كان الرجل في أمة النبي عليه الصلاة والسلام الصديق الأكبر بذل المال كله لأنه بلغ الذروة والقمة في الحب، حبه لله عز وجل. أجل أحبتي، فإنه كأنه يريد أن يقول بذلك لن يبقى في قلبي يا رب حب إلا لك أنت الإله الواحد، أنت المحبوب يا رب، أنت المحبوب عندي أفضل من كل حاجة سبحانه وتعالى. أجل أحبتي، ده فعل الصديق والسلف الصالح، أيضا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، الرجل الذي نزل بسببه قول الله سبحانه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، الأعرابي الرجل أو الرجل من صحابة النبي الفقير، هذا الذي ضيف ضيف رسول الله وآثر ضيف رسول الله، لا أقول على نفسه فقط بل حتى على أولاده، وله قصة صحيحة مشهورة. أيضا من أداب الصدقة أن تكون من كسب طيب، من مال حلال، مش يجي واحد يقول الصدقة بالنسبة لفوائد البنوك احنا نجيب فوائد البنوك مثلا ونتصدق بيها، طالما هي كده كده ما ينفعش نستغلها، وأيما الجسم نبت من سحت فالنار أولى به، وده مال حرام، فطالما المال ده أصلا هيعكر علينا حياتنا نجيب الفوائد ونتصدق بها. يا أخي إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لماذا تجعل لله ما تكره؟ أنا أقول هذا المال لا يجوز أبدا أن ينفق في وجوه البر، بل ينفق في المصالح العامة التي لا تعود عليك أنت بالنفع. يعني حتى بعض العلماء قال طب الضرائب، قال حتى ولا الضرائب، يعني اختلف العلماء في ذلك، المصالح العامة، البعض قال أي مصالح عامة، والبعض قال التي لا تعود عليك بالنفع. أجل أحبتي في الله، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولما تنفق نفق من كسب طيب، صدق من كسب طيب، هذه الصدقة يأخذها الله بيمينه فيربيها لك حتى تصير مثل الجبل، حتى وإن كنت متصدقا بشق تمرة أو بعدل تمرة، وهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب والله لا يقبل إلا الطيب، يأخذها الله بيمينه فيربيها له، يعني ينميها له، كما يربي أحدكم فلوة، والفلو هو المهر الصغير وهو وليد الفرس. كما يربي أحدكم في اللؤة حتى تصير مثل الجبل. أجل أحبتي يبقى من كسب طيب. الحاجة الثانية ألا تتبعها بالمن والأذى، والمن أن تذكرها تقعد تقول له كل شوية أنا جبت لك وعملت لك كذا وديتك كذا، والمن أن تذكرها والأذى أن تظهرها. أنا أكرر الجملة دي لأهميتها، المن بالصدقة أن تذكرها والأذى أن تظهرها، المن أن تذكرها والأذى أن تظهرها. وممكن الإظهار بذكرك برضو، يعني مثلا تقول للناس أنا اديته كذا، طب ما أنت كده في حكم الإظهار كأنك اديت له الصدقة على الملأ. أجل أحب حتى لا تكسر قلبه، لا تتبع صدقتك بالمن والأذى فإن هذا يبطلها وفيها أيضا كسر القلب. يقول النبي يقول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ده السلف الصالح الليث بن سعد كان يقول من أخذ مني صدقة أو هدية، اسمعوا الكلام الجميل ده الناس اللي فهمها صح، من أخذ مني صدقة أو هدية فحقه علي حقه علي أعظم من حقي عليه. سبحان الله، يعني كأنه يقول ده أنا لما أدي لك صدقة أنت فضلك علي أكثر من فضل عليك. ليه؟ لأن أنت بسببك خدت حسنات. وكان سفيان الثوري إذا أتاه سائلا قال مرحبا مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي. أرأيتم والناس بتمن والناس بتتكلم والناس بتأذي بعضها، يا أخي كنت تريح الدنيا كلها وتحط مالك في جيبك وما تتعبش قلوب الناس وما تكسرش قلوب الناس. أجل أحبتي شوفوا نظرة السلف الصالح للصدقة، هم دول اللي يكونوا في ظل العرش مش اللي بيتبع الصدقة بالمن والأذى. أيضا أحبتي من آدابها النية الصالحة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا مثل مال فلان لتصدقت كما يتصدق فلان. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام فهو بنيته فأجرهما سواء. النية نية المرء تكون أبلغ من عمله. أجل أحبتي في الله كذلكم تخير من تنفق ومن تتصدق عليه. يعني الإنسان الصالح التقي أفضل، الإنسان طالب العلم أفضل. أجل أحبتي آخر حاجة خالص أقول لحضراتكم لأني ما فيش إلا دقيقتين، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، أيضا في ظل العرش ذكر الله بالقرآن يمشي بإنه فكر في نعمة ربنا وفضل ربنا عليه من المال والذرية والعطاء والسلامة والعافية ولطف ربنا يمشي، ده ذكر لله عز وجل. ذكر أيضا بإنه قاعد يدعي ربنا لغاية ما عيط، برضو ذكر لله. قاعد يستغفر من الذنوب والآثام لغاية ما بكى، هذا أيضا من ذكر الله عز وجل. قاعد يتأمل في أسماء الله وصفاته ويذكر الله عز وجل بأسماء وصفاته، هذا من ذكر الله عز وجل. عمر كان له خطان أسودان من أثر البكاء من خشية الله، ابن عباس كان وجهه مثل الشراك البالي من أثر البكاء من خشية الله، عمر بن عبد العزيز كان يبكي الليل كله من أثر البكاء من خشية الله عز وجل، والصالحون كان حالهم بالليل بكاء وتضرع ودعاء ورجاء وتلاوة قرآن. إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود أمين منه تنفرج الضلوع، وخرس بالنهار لطول صمت عليهم من سكينتهم خشوع. أجل أحبتي أيضا أقول في ختام حلقتي إن المسألة الذين في ظل العرش مش قاصر على السبعة، بل هناك غيرهم. من أنظر معسرا تصدق، أقرض إنسان والدين حل فأجله مش مشكلة، أو وضع عنه وقال له خلاص سمحتك، هذا أيضا يكون في ظل العرش لقول النبي من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. وأيضا من أظل رأس غاز، قال النبي من أظل رأس غاز أظله الله يوم القيامة، وذلك يكون بتجهيز الغازي. وكما قلت لحضراتكم اللي في ظل العرش مش قاصر على السبعة إنما فيه غيرهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يعلمنا وإياكم وأن يجعلني وإياكم جميعا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، كما أدعو الله عز وجل من كل قلبي أن يحفظ هذه القناة وأن يحفظ القائمين عليها جميعا، وأن يملأ قلوبهم سدادا وإخلاصا وتوفيقا، وأن يقينا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب ثبتهم على ما يرضيك، يا رب ثبتهم على دينك وعلى ما يرضيك. اللهم املأ قلوبهم تجردا وإخلاصا، وكل خادم لدين الله سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على حبيب قلبي وقلوبكم محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.